فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، قال تعالى في كتابه الكريم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. في هذه الآيات الكريمات يبين الله رمزا للإيمان ورمزا للأخوة ورمزا للمحبة ورمزا للثبات والتضحية والصبر. ودائما الرموز والمثل العليا هي في ذاتها علم من الأعلام ونور من الأنوار لا تحتاج إلى اسم فتشتهر به، فلم يذكر الله أسماءهم، ولا تحتاج إلى أرض تنتسب إليها فلم يذكر الله بلادهم، ولا تحتاج إلى إحصاء ليبين كثرتهم أو قلتهم، ولو كانوا واحدا فالواحد من هؤلاء أمة في زمانه إن كان هو من الموحدين وغيره من المشركين. فلم يذكر ولم يؤكد الرب جل جلاله عددهم ولا ألوانهم ولا جنسياتهم ولا لغتهم، فإن الذي يحملونه من معاني الأخوة ومعاني المحبة ومعاني التوحيد وحسن الاعتقاد والإيمان يكفيهم ذلك شرفا وعلما وتعريفا ومعرفة من الاسم وحواجز الأرض وحواجز اللون وحواجز اللغة وحواجز القلة أو الكثرة. إنهم فتية آمنوا بربهم، فتية، ولا يطلق هذه الصفة إلا على ريعان الشباب. فالإنسان في شبابه يشتهي الحياة ويشتهي اللذة ويشتهي الشهوة. الإنسان في شبابه أمامه طموح وآمال وأشواق. الإنسان في شبابه يريد أن يكون أسرة وبيت وأن يصحح وضعه الاقتصادي ووضعه الاجتماعي. أما الكبير الذي شاب وشاب فهو لا يفكر في هذه اللحظة إلا بتسبيحات وتكبيرات يرجو أن يلقى بها الله. ومع وجود هذه الدواعي في نفوسهم ضحوا في ذلك كله. فالإنسان عندما يضحي بشيء هو يطلبه ويحتاج إليه غير ذلك الذي يضحي بشيء لا يملكه ولا يشتاق إليه ولا يحتاج إليه فهو ليس له قيمة. لهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله ترك الزنا والشهوة والخمر والجنس والملاذ وكل ذلك وتجرد طاعة الله من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والسبب أنه شاب ونشأ في طاعة الله. إنهم فتية آمل بربه. والإيمان يا أحبابي في الله إذا اختلط بأنياط القلوب تتحطم كل هذه الحواجز ويصبح الإنسان إنسانا آخر. فإن كان غيره يعبد الزوجة فهذا يعبد الله، وإن كان غيره يعبد الشهوة فهذا يعبد الله، وإن كان غيره مقيد بعدة قلوب مادية ومعنوية فهذا قد بلغ قمة الحرية، لأنه لا يسجد إلا لمن يستحق السجود وهو الله رب العالمين. الإيمان هو ميدان تحرير الإنسان من رق العبودية والأغلال، فهذا فيه غل المال وذاك غل الشهوة وذاك غل الجاه والرياسة والوظيفة والحسب والنسب والثراء إلى آخره. وعندما يأتي الإيمان يحطم كل هذه السلاسل والأغلال ويصبح الإنسان محررا. وهذا الذي عانته زوجة عمران يوم أن نذرت ما في بطنها، فماذا قالت؟ نذرت لك ما في بطني محررا. لأن ميت عبد الله وعبد غيره ليس محررا. إنهم فتية آمنوا بربه. والرب من معانيه العناية والرعاية والتنظيم، فهم يحتاجون إلى عنايته ورعايته وأن ينظم شؤون حياتهم. فهم الآن بالنسبة للمجتمع منبوذين، إرهابيين، متطرفين، رجعيين، متعجرفين إلى آخره من هذه الأسماء والصفات التي تطلق دائما وأبدا من خلال المجتمعات والحكومات على هذا الصف. فهم بأمس الحاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى. وزدناهم هدى، وهذا عطاء الله وفيض الله. فالإنسان في مثل هالمحن والظروف يا أخوان صديق نفسه، أما يشوف نفسه مطارد في رزقه وفي أولاده وفي أهله وفي بيته وفي وظيفته أصبح منبوذ. وتمر لحظات على الدعاة لا يقف أحد من البشر بجوارهم حتى زوجاتهم، قد تكون زوجة جاسوس عليهم. وهذا يحدث الآن في الشام وفي مصر وفي كثير من الدول العربية التي تحكم بالأحزاب العلمانية الضالة. زوجة التي مع أم أولاده مكلفة من النظام والحزب أن تتجسس عليه. ما عداء القلوب في مثل هذه الأحوال هو الهدى الذي ينزله الله عليه. وزدناهم هدى. فدرجة الإيمان عند بعض الناس أمام هذه الظروف قد يقف صاحبه في الصبر والثبات، ولكن المدد الذي يأتي من الله زيادة الهدى فوق الهدى فوق الهدى فوق الهدى يصبر صبر الجبال الراسية ويثبت، كما يقول حكمتيار نائب أمير الاتحاد الأفغاني، يقول احتقلوا أبي حتى أترك الجهاد فقتلوا، واعتقلوا أمي لكي أترك الجهاد فرفض فقتلوا. نعم، أي صبر هذا؟ من يحتمل ذلك إلا أن الله ينزل الهدى ويفرق الصبر على العبد فيحتمل. يقول وقتلوا أخي، خلاص نذر نفسه لله صلابة ما تأتي إلا بزيادة الإيمان والهدى من الله. وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هنا في مثل هذا الربط تجد الأخ له إخوة في الله يراهم زينة الحياة وعزاء النفس، وضاقت به الدنيا وتراكمت عليه الهموم وأحس بالكآبة والحزن، ذهب إلى أي مسجد من هذه المساجد له فيه أخ في الله فصافحه وابتسم بوجهه، أحس كأن التعب والهم والإرهاب، هكذا يجتمع ثم ينزل ويتلاشى. كيف حدث هذا؟ هو لا يدري، ولكنه فعل الله تبارك وتعالى بهذا الربط بين هذه القلوب. وإلا من يحتمل أن يعيش مع كلب وعدة نفر بعدد أصابع اليد في مغارة من بوجي بعيدي عن المجتمع؟ من يحتمل؟ ولكن دائما عالم الأخوة في الله والإيمان رحم ولو ضاقت عليهم الجدران، وعالم الكفر والطغيان ضيق ولو اتسعت عليهم المساحة. فهذا كعب بن كعب على ما أظن ابن مالك، لما تخلف عن غزوة الحفرة ماذا قال الله عنه وعن الثلاثة؟ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي بما اتسعت الأرض وجيعت، ولكن ضاقت عليهم لأن الأحبة والإخوة في الله أمروا بمقاطعتهم. فتجد الإنسان أمام هذه الكلمة وربطنا على قلوبهم له إخوة، فيختار من هؤلاء الإخوة إخوة يؤدون دور نفسي وقلبي ما يؤديه الصنف الأول، ثم يختار من الصنف الثاني إخوة، هذا الصنف الثالث لا يستطيع أن يستغني عنهم كما لا يستطيع الاستغناء عن الطعام وعن الشراب وعن الهواء، سواء بسواء، ولولا وجودهم معه في الدعوة إلى الله ووجودهم معه في الدنيا لتمنى الموت ولم يتمنى الحياة. قرون، والآن نحن في القرن الخامس عشر وهم في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه، والمجتمع الإسلامي والجيوش الفاتحة تفتح ذات اليمين وذات الشمال، ويقولان والله لولا ثلاث ما أحببنا الحياة. الجهاد في سبيل الله ومكافحة ظمأ الهواجر، أي الدعوة والصوت والصبر على تعب الدعوة والصوت والعبادة، والجلوس مع إخوة، والجلوس مع إخوة ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. شفتوا يا أحباب كيف؟ والله إن الحياة بدونهم لا قيمة لها. وربطنا على قلوبهم إذ قالوا، وبعد هذه المقدمات الهائلة الفتوة وتجردها لله، ثم الإيمان، ثم بعد الإيمان زيادة الهدى، ثم بعد زيادة الهدى الأخوة العميقة التي ربطت بين القلوب، بعد هذه المقدمات الهائلة انتفضوا تلك الانتفاضة وقاموا تلك القومة لله رب العالمين، فنفضت عن كواهلهم ركام الجاهلية وركام الرغبات والشهوات، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ولا بد لكل مسلم أن يقوم هذه القومة، يقومها في قلبه قبل أن يقومها في جسده. ولا خير في الجسد يوم أن ينتفض ولا ينتفض القلب، وأشد ما يقتل الدين خشوع المنافقين الذين يخشعون بأبدانهم ولا يخشعون بقلوبهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قاموا أمام الباطل يتحدونه، وقاموا أمام كل المعوقات يحطمونها، وقاموا بإخلاص الولاء والنصرة لله. فكان بقيامهم هذا واعتزالهم للأمة الكافرة، وتحولوا من أحياء إلى أموات، فكان هذا الموت المؤقت من نوع خاص سببا في حياة بعضهم من بعضهم إذ بنوا عليهم المسجد وآمنوا باليوم الآخر وغلبت الفئة المؤمنة الفئة الكافرة طاعة لله رب العالمين. لا شيء إلا أنهم بعد 300 سنة وجدوا كيف يفعل الإيمان بالناس يوم أن عثروا عليهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ممن نخاف وإلى من نحتاج ما دامت السماوات والأرض لها رب واحد هو يسأل وهو يعبد له التوبة وله التسليم وعليه التوكل وإليه الإنابة نحكم بما يحكم وإليه نخاصم وإياه نسأل ونستعين ونطلب نمحص له التوحيد والإخلاص. أن ندعو من دونه إلها وحدوا الألوهية كما وحدوا الربوبية. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وبدون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والدعوة إلى ذلك كل ذلك خطأ. مهما تفلسف المتفلسفون وجاءوا بمناهج الشرق ومناهج الغرب وكل ذلك خطأ وانحراف عن الصراط المستقيم مهما استخدموا من زخرف القول واستخدموا من ترغيب أو ترهيب فإن ذلك خطأ في اصطلاح وميزان وتصور من انتفض لله رب العالمين. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين وهل يستطيع المشرك أن يأتي بسلطان بين على شركه؟ لا ورب الكعبة. نعم يأتي بسلطان ولكنه سلطان جائر لا سلطان بين. سلطان النار والحديد، سلطان السجون والمعتقلات، سلطان المساند والإبادة، لكن سلطان بين لا يأتي به إلا صاحب دعوة الحق. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أيها الأحبة لا أطيل الحديث فإن في هذه الآية من المعاني ما لو تفكر بها الدعاة والمسلمون لعلموا كيف يحقق الله نصره في ميادين القلوب ويقيم دولة الإيمان والإسلام في ميادين القلوب قبل أن تقوم في ميادين الواقع والبلاد. نعم أيها الأحبة إن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هؤلاء الفتية ذكر في النهاية رحابة الصدور مع رحابة الإيمان لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا والكذب على الله افتراء والافتراء هو أعلى أنواع الكذب يسمى افتراء لأنه ما في أعظم من أن تكذب على الله سبحانه وتعالى. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون واستثنوا الله لأن هؤلاء الكفار يعبدون آلهة ومعها الله فهم يشركون فهم اعتزلوهم واعتزلوا الأصنام واستثنوا الله فالله لا يعتزل وإنما الله يقول له العبد لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يدك والله يقول لهذا ولأمثاله إني معكم أي معهم بعلمه ولهم معية خاصة لأهل الإيمان وأهل الحق كما يقول ابن القيم ليست كمعية الكافرين الضالين. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ينشر تعبيرات كده في الإنس السلع لسعة الإيمان في القلوب ينشر في الكهف ينشر كهف ويستخدمون كلمة ينشر ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تعبيرات تدل على التفاؤل لا على التشاؤم تدل على الأمل الواسع العريض بالله والثقة به تدل على صدق التوكل على الله وهم في كهف. والدعوة الآن مع الأسف الشديد لم تصل إلى هذا المستوى الراقي في الكويت وفي كثير من البلاد لم تصل إلى هذا المستوى الراقي من الإيمان أن يعتبروا وجودهم في كهف ضيق مطاردين من أقوامهم والطاغوت، يعتبرون ذلك نجم للرحمة، والله يهيئ لهم ذلك المرصد والأمل بنصر الله سبحانه وتعالى، وهم مطاردين محبوسين في كهف. فالدعوة هنا في الكويت حتى الآن لم يتضرر إنسان بدينه، ولم يفتن بعرضه، ولم يفتن بأهله، ولم يفتن بماله، ولم يفتن بولده، حتى طراق واحد ما حولش، حتى طراق واحد في سبيل الله ما أصابه ومع هذا. لو كان هناك إمام راقي كإمام هؤلاء لما اختصم الفتية الذين يعبدون في سبيل الله ويدعون إليه. هذا مسجدي، هذا مسجدي، هذه كتبي، هذه كتبك، هذا منطقي، لا نعلم إخناء صحيح. نسأل الله العافية. فكيف لو حصرنا في كهف فيه حيات وعقارب وهضومة وظلام وخفاتيش، فماذا نقول ساعات؟ نحن في السنترال والبراد والبطون والعيون مملوءة ونتعارك ونتفاتل، فكيف لو حصرنا بك سنكون أكثر تقاتلا، لأن النفوس ضيقة، طعام قليل، شرب قليل، راحة قليلة، تحرار مشدودة. رأيتم أيها الأحباب، فالأصل هو الربط بين القلوب، وربطنا على قلوبكم التعاون على البر والتقوى والمحبة والأخوة، كل ذلك مقدمات غائلة قبل أن يصل الإنسان إلى المستوى الذي يعتبر فيه الكهف المنبوذ في أعماق الجبال يعتبره رحمة ونشر للرحمة، والمرفق الطيب اللي يرتاح فيه الإنسان. المرفق لما يتكي الواحد ينام يعتبرون الكهف بهذه الطريقة. أيها الأحباب، قضية الإيمان ليست دعوة، وقضية الدعوة إلى الله سبحانه ليس زعم، وإنما هي حقائق ودرجات يتقي إليها الإنسان من خلال العمل والممارسة، ومن خلال الأخوة الإيمانية الإسلامية المتبادلة في واقع الحال قبل واقع المقال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، ويهدينا سبل السلام، وينجينا من الظلمات إلى النور. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك منها غير مفتونين. أيها الأحبة في الله، من صفات الله تبارك وتعالى ومن أسمائه الحسنى أنه هو الرحمن الرحيم، واقتضت رحمته أن يهيئ لعباده الصالحين ساعات وأوقات وأيام وليالي وشهور يضاعف لهم فيها الأجر ويجزل لهم فيها العطاء. وإذا فاتت هذه النفحات واللحظات المباركات الغافرات المنجيات ولم يصب منها العبد فقد خسر خسرانا مبينا، وفاته الربح وفاته الخير، ويتحسر ويعض أصابع الندم عليها يوم القيامة أشد مما يتحسر التاجر إذا فاته الربح وموعد ترويج البضاعة. فإن الإنسان ما جعل الله هذه اللحظات الطيبات إلا ليغادر إليها، وهي بفضل الله كثيرة. فمنها من أيام يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم تاسوعاء وعاشوراء ومن الليالي ليالي العشر من رمضان والعشر من المحرم والعشر من ذي الحجة. وقد أقسم الله في كتابه الكريم بهذه الليالي لعظمتها ومكانها عند الله، وأنه يغفر فيها ويرحم فيها ما لا يغفر ويرحم في سواه. فقال والفجر وليال عشر، وفسرها المفسرون أنها العشر من ذي الحجة التي أنتم فيها الآن ولله الفضل والمنة. والشهور شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى جعل من الليالي المنفردة خيرا من ألف شهر كليلة القدر وساعة يوم الجمعة والجوف الأخير من الليل ودعاء المسافر ودعاء الوالد لولده ودعاء المظلوم والدعاء بين الأذان والإقامة، وهي أمور كثيرة لا تحصى، وكل ذلك من فيض الله ومن فضل الله ومن رحمة الله. وحديثي اليوم عن هذه الأيام العشر التي أنتم فيها، والله إن الثانية من ثوانيها واللحظة من لحظاتها لو رأيت ما أعد الله فيها للعبد من خير وثواب لعلمت أنه أفضل مما طلعت عليه الشمس وخيرا من الدنيا وما فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري رضي الله عنه: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منهم من هذه الأيام. يعني عشر ذي الحجة. قالوا الصحابة: والجهاد في سبيل الله؟ لأن الصحابة لما سمعوا هذا الفضل تعجبوا، فهم لا يرون أفضل من الجهاد، فالجهاد ذروة سنام الإسلام. ولكن هذا الحديث يتكلم عن هذه الأيام العشر، أن ما من عمل أحب إلى الله من العمل فيهن. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني العمل في هذه الأيام العشر يفوق الجهاد في سبيل الله. وما أدراكم ما الجهاد؟ الجهاد رباط ساعة، والرباط هو الحراسة على ثغر من ثغور المسلمين أو خندق من خنادق المسلمين دون قتال، اسمه رباط، يحبس نفسه في خندق أو على حدود الإسلام في مجابهة العدو قبل أن يصير قتال. رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. شوفوا يا أخوان فضل الجهاد حتى تعرفوا فضل هذه الأيام. فضل الجهاد ساعة من رباط في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقيام ليلة عند الحجر الأسود بدون ليلة القدر الركعة فيها أو الصلاة 100,000 صلاة، فكيف في ليلة القدر؟ فكيف الرباط؟ فكيف الجهاد نفسه؟ ثم هذه العشر الأيام خير من ذلك كله. ولكن المسلمون في غفلة، ما عندهم من يعلمهم وما عندهم من ينبههم، فلهذا لا تفوت لحظة إلا وفيها تسبيحة وتهليلة وتكبيرة. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام: خير ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن زاد يحيي ويميت زاد له الله الخير، ومن زاد وهو حي لا يموت زاد الله له الخير، ومن زاد بيده الخير زاد الله له الخير. ففي الزيادة وردت أحاديث: خير ما قلت وقال النبيون من قبل من آدم إلى عيسى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا، واستثنى هنا نوعا واحدا من المجاهدين بس، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا يعادل العمل في الأيام العشر هذه، رجل خرج بالجهاد بماله كله ونفسه ثم قتل وسلب المال كله، خلوه الأعداء ما عاد منه شيء، ما عاد منه شيء لا من النفس ولا من المال، ثواب هذا مثل ثواب العشر في هذه الأيام. أيها الأحباب انتبهوا، فأنتم في موسم تجارة الآخرة، فمن استطاع منكم أن لا يسبقه إلى الله أحد فليسأل. وقيموا الليل، فوالله العمل فيهم خير من العمل في العشر الأواخر من رمضان. شوف أنت كيف في رمضان العشر الأواخر تقوم الليل وتحييه، ليكن إحيائك وقيامك وتسبيحك والعمل في هذه الأيام أكثر من العشر الأواخر من رمضان. فالفضل في هذه الأيام لم يرد كما ورد أبدا في سائر العبادات والطاعات. فأكثر من الإنفاق والذكر والصلاة وختمة القرآن وصلة الرحم والعفو عن الناس والمغفرة لهم وزيارة المقابر، تشييع الجنائز وعيادة المرضى وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحرص على البر والخير وصلة الرحم والوالدين، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فكل لحظة تمر عليك بلا طاعة تكون سرة وحسرة يوم القيامة. يا أحبابي في الله، هذه وصية ونصيحة، أسأل الله أن يفتح لنا فيها أبواب الطاعة وأن يفتح فيها لنا أبواب القبول. وتاج هذه الأيام، تاجها أو واسطة العقد كما يقولون، هو يوم العيد، يوم الحج الأكبر. في هذا اليوم اللي هو يوم عرفات ويوم العيد بعده، هذان اليومان خير ما في هذه العشر. فمن صام يوم عرفة ولو كان من أيام الجمعة، فتخصيص الجمعة بالصيام مكروه إلا أن يسبقها يوم الخميس أو يتبعها يوم السبت، إلا في العبادات التي لها سبب ووردت فيها النصوص كصيام يوم عرفة لغير الحاج، فهو يكفر الذنوب للسنة الماضية والباقية. ويوم العيد الأكبر يوم أن يضحي الناس، يعتق الله كل عظم منك بأضحيتك من النار، ويعمم الفضل والخير يوم أن تضحي عنك وعن أحيائك، وتنقل ثواب الأضحية التي لك ولأحيائك لأمواتك وأموات المسلمين إلى يوم القيامة كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. فبادروا أيها الأحباب إلى فعل الخير والطاعات، فسوق الله قائمة، وكتبة الله أمسكت بالأقلام، ومنهم من تعضل عليه تحميدة فلا يعرف كيف يكتبها أو يكتب ثوابها، ويتسابقون بها إلى الله يقولون كيف نكتبها وكيف نكتب ثوابها، لا تطيق الملائكة تحميدة يقولها العبد في هذه الأيام، لا تعرف الملائكة كيف تكتبها، فيقول الله اكتبوها كما قالها عبدي أجزيه بها يوم القيامة. فالحمد لله على نعمه وفضله ومنته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له في الدنيا والآخرة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره، يتضاعف أضعافا مضاعفة، كل ضعف يتضاعف أضعافا مضاعفة، لا منتهى له دون علمه ولا منتهى له دون مشيئته، ولا أجر لقائله إلا رضاه والنظر إلى وجهه الكريم في جنات الخلود، حمدا عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفه وأدركه بصره وقهره ملكه ووسعته رحمته ورضيته نفسه، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بما خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. أسأل الله أن يكتب ثواب هذا الحمد لي ولكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجعلنا اللهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. أيها الأحباب الكرام، يقول الله في كتابه الكريم عن عباده المؤمنين من ذوي الألباب: إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. والله يقول: سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، نسأل الله العافية. فتبين أن أولي الألباب هم الذين يقفون عند آيات الله متذكرين، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وسأضرب لكم بعض المواقف عن أولئك الذين يتذكرون عند آيات الله فيتذكروا ولا يعامدونها ولا يصادمونها. فهذا عثمان بن نورين رضي الله عنه وأرضاه، أخذ يتجادل مع أعرابي، فقال له عثمان وهو الخليفة: وأين ربي؟ فقال له الأعرابي: إن ربك لبالمرصاد. فانتفض عثمان عند سماعه وقال: والله ما سمعت أعظم منها قط. الآن تعال وقل لطاغوت من الطواغيت في العالم: إن ربك لبالمرصاد، هل يوجل قلبه ويقشعر بدنه ويعود إلى الحق كما انتفض عثمان رضي الله عنه؟ وهناك الفرق أيها الأحبة بين من يقف عند آيات الله سامعا مطيعا،
وبين من يتخذها لهواه ولمصلحته، فإذا تعارضت مع هواه ومع مصلحته ألقى كتاب الله خلف ظهره. وهذا معاوية بن أبي سفيان يقرع عليه رجل الباب فيقول الحاجب الذي عند الباب من؟ فيقول له كل أمير المؤمنين أخوك. فينظر الحاجب في وجهه وهو يعرف إخوة أمير المؤمنين، فلم يره من قبل، ولكن ما على الرسول إلا البلاغ. فذهب إلى معاوية رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين، رجل بالباب يزعم أنه أخوك. فابتسم معاوية وقال وحتى الآن لا تعرف إخوتي؟ يعني متعجب من الحاجب كيف يقول هذا الكلام. فقال أدخله. فدخل فإذا هو رجل غريب. قال من أنت؟ قال أخوك. قال ومن أي الإخوة؟ قال من آدم. أما قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب؟ أنا أخوك من أبيك آدم. فابتسم معاوية وقال والله لأكونن أول من وصل هذه الرحم المقطوعة. شوف كيف عند الآية وعند الحديث، مع أن الآية والحديث ما تعني هذا الذي عناه هذا، ولكن لهذه الرحم البعيدة المقطوعة التي لم يصلها أحد. فالناس ما بينهم حروب وتقاطع، بل الأرحام الحقيقية المتقاربة متقاطعة، لكن عندما سمع الآية وعندما سمع الحديث قال أنا والله لأكونن أول من يصل هذه الرحم المقطوعة إلى آدم. وصلها معاوية استجابة لله ولرسوله. وهو أيضا رضي الله عنه يأتيه غلامه بطعامه في إناء فيتعثر فيقع الطعام على ثوب الخليفة، فيرفع ناظريه في وجه الغلام فيقول الغلام والكاظمين الغيظ يا أمير المؤمنين، فيقول كظمنا. فيقول الغلام والعافين عن الناس، فيقول عفونا. فيقول الغلام والله يحب المحسنين، فيقول معاوية اذهب فأنت حر لوجه الله. وهذا الخليفة العباسي الأول فرع عليه رجل الباب وقال محتاج يقرع الباب عليك، شفيعه الله، شفيعه الذي أمرك بأن تسد حاجته هو الله. فقال نعم الشفيع، لأن الله أمر بحج في القرآن بحج بسد حاجة الفقير. قال نعم الشفيع أدخلوه. فكان كلما خرج ومر عليه في ممر القصر أعطاه 1000 درهم، في اليوم الثاني 1000 درهم، في اليوم الثالث 1000 درهم. هذا الفقير تكون عنده 30,000 درهم، فخاف أن الخليفة يهون فجمعهم بعد 10 أيام وراح. في اليوم 11 مر الخليفة فقال أين الذي شفيعه الله؟ قالوا ذهب يا أمير المؤمنين. قال والله لو ظل طول عمره لا أعطيته مثل ما أعطيته مثل ما أعطيته كل يوم. وهذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأخته زينب، وهو من سادات قريش، وعادات العرب في الجاهلية أن لا يتزوج القرشية إلا رجل ذو حسب ونسب من وجهاء الناس، ولكن الله أراد أن يكثر هذه النعرة وتلك العصبية الجاهلية، فأمر الله رسوله أن يزوج زينب بنت جحش لزيد بن حارثة وهو مولى من الموالي، أي عبد مملوك، يعني عبد ليس أسود، وإنما تطوى كلمة عبد على من لا يملك الحرية المملوك. فلما رأت زينب هذا الأمر تضايقت، وتضايق أخوها، مهما كان فالأمر عزيز على النفس تربى عليه من الصغر. فماذا قال الله؟ وما كان لمؤمن، يعني عبد الله بن جحش، ولا مؤمنة، يعني أخته، وينسحب الحكم على كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منهم. فقالوا سمعنا وأطعنا وأسلما لله رب العالمين. ورضي وتزوجت زينب زيد بن حارثة. وبهذه الأسرة المباركة كسر الله نعرة للجاهلية الثانية، وهي أن الجاهليين لا يحلون زواج المتبني زوجة التي تبناه. فالرسول أصلا صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة ابنا، فلما قال الله وادعوهم لآبائهم، ثم أمره بأن يتزوج زينب بعد أن تزوج منها زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ظل الرسول صلى الله عليه وسلم محرجا، ولكن لا يملك إلا أن ينفذ أمر الله وتزوجها، وليتكلم من يتكلم وليقل من يقول، لأن الأصل عند المؤمنين الأصيح سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا هو الأصل الثالث. نعود إلى واقع الحال في زماننا هذا، نرى كثيرا من المسلمين مع الأسف الشديد عندما تقول لهم قال الله قال رسول الله ينظرون هل يوافق هواهم ومصلحتهم، فيسمعون ويطيعون، فإذا اعترض مع هواهم داروا حول الآية والحديث، ولووا عنق الآية والحديث وفسروها عن غير ما أراد الله لهم. هل هناك أوضح من قوله تعالى في الربا إلا تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقد أعلن الله الحرب ولم يعلنه على أحد من العاصين إلا في أكل الربا، ومع هذا يعني تستطيع تقول وأنت واثق ولو أقسمت على ذلك ما حلفت أن ثلثي المسلمين في زماننا هذا يأكلون الربا وهم يعلمون، والثلث لا يأكل الربا لكن في النفس، وقليل من هذا الثلث يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فهو راضي ومسلم لله ومستأنس ولو أكل فكرة خبز على الرصيف. فيا أيها الأحبة، لنكن وقافين عند آيات الله وأحاديثه في جميع الأحوال والظروف المادية والنفسية، لأن قد الإنسان يظن أنه يقف عند آيات الله وأحاديثه في الظروف المادية، لا، حتى في الظروف النفسية، فالظروف النفسية أعنف وأشد. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف أحد السفهاء من الأعراب ويبدأ يتكلم أمام عمر بكلام بأنه لا يعدل وأنه الظالم وأنه وأنه، ويستشيط عمر خبرا وتحمر عينه، فيقول أحد الجالسين أظنه كعب ابن مالك أو أبي بن كعب كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهدأ عمر، هذا موقف نفسي، هذه الآية كان لها مدخول عجيب في نفسه، فهدأ رضي الله عنه وأعرض عنه ولم يرد عليه. وهذا وفد، وفد من؟ وفد النجاشي الذي أسلم، أرسله لكي
يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه العلم القرآن في مكة.
فلما جلسوا واطمأنوا وكذا
وأعلنوا إسلامهم رضي الله عنهم وهم نصارى وخروج من دين إلى دين أم صعب على النفس يا إخوان، تعرض لهم أبو جهل وقال بئس الركب أنتم، ما إن جلستم مع هذا الصابئ في مجلس واحد حتى خرجتم من دينكم ودخلتم في دينه. ماذا قالوا له؟ قال زعيمهم سلام عليك، لا نبتغي الجاهلين، لكم أعمالكم ولنا أعمالنا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وما زاد أكثر من ذلك. فأنزلها الله قرآن، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والسعيد الذي يوفقه الله إلى ذلك وأن يكون دائما يدور حيث يدور الإسلام، فإن السيارات كثيرة والدوائر كثيرة والأعاصير كثيرة تلف من تلف، ولكن السعيد الذي يدور مع الإسلام حيث دار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا ممن يحل حلال القرآن ويحرم حرامه. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، اللهم اكشف به همومنا وادفع به غمومنا، اللهم اجعلنا ممن يتلوه ويدعو به وله، واجعله حجة لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وظننا. اللهم إنا نسألك ذلك، وأن يكون شفيعنا إليك لارتقاء درجات العلا في جنات الخلود، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.